بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 71 على 1.
هل تأذن أن نطبعها ونكتب عليها وقف لله ووزع مجانا خارج الكويت، ولا الحقوق طبعا ليست عندي؟
وهذه مشكلة. الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان، أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، أيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا؟ وهذا أمر سهل. الرسالة هذه معكونة صغيرة الحجم، هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي، يمكن رأيتم
هي مكتبة المعارف.
أيوة، فلو اتفقتم معه أنا ما عندي مانع.
إن شاء الله نتصل به. هو موجود؟ أنا سمعته
في، لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد.
ما اسمه الشيخ؟ تعرف اسمه؟
اسمه الشيخ سعد.
نعم.
سعد إيش؟ سعد الراشد.
مكتبة المعارف.
هنا أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وحفظه. ذكرت دليل في هذا الأمر، لو تكمل جزاك الله خير الأدلة، وإضافة إلى السؤال، في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ أو معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو أو نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين أو المعلمين.
نعم.
فهل على هذا الأمر هل في خلاف الشرع؟
لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من الناحية الشرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم، أو بعبارة قد تكون أدق، أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام بذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. فأقول قياد بعض الأفراد من المسلمين هذا العمل فهو عمل جليل يسقطون به واجبا عن الدولة. وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت النظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك؟ أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا، لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث، بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسناده أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر جعالة راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، فضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وبطبيعة الحال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلاله هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقيا على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام، فالأول مع أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر مع أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأزور، وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية. ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس، ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تنبع المؤمنين إن شاء الله.
شيخ، لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه قوس،
لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك فالأمر فيه دقة متناهية جدا، قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا وجه الله، فلأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى. أي نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان، من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من ينوب نابه في القيام بهذه الواجبات، ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا طبارك الله بالخير. وعليكم السلام. أهلا، كيف حالكم؟ يضاف إلى ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب، وكأن هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم. كنت أشعر في الوقت نفسه بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل. لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي، لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة إخلاص لله عز وجل في عملهم. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم، والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول نعم، لكن لا يأخذونه أجرا وإنما يأخذونه تعويضا أو راتبا. هذا ما عندي والله أعلم.
يعني حطوا بس حجر عند الرأس بس.
نعم. هكذا السنة
وبدون ما يكتبوا شيء.
نعم.
والتراب اللي هو من تحت
وضعوا
فيه حطوا فوق بس.
ولو تلاميذ في نفس المهنة
وين؟ في أستراليا؟
لا في الكويت تلاميذ يعني يخرجون.
أبو يوسف؟ في والله أبو يوسف
تخريج التخريج نفسه تخريج الجن
التهري موضوع الجن.
نعم.
في انا علمني اللي بحكي لك علمني. والله ويعني الامور هذه حوالي 10 سنوات وانا ملازمه ابو يوسف. علمني هذا الامر.
ايوه تعلمته.
نعم تعلمت.
لانه ما في الا بنكون علمك انك تعلمته.
وليس التعلم فقط وانما الممارسه ايضا.
ايه
ممارسه وتطبيقه.
ايه
والرقى علمنا اياها وكمان بنمارسها يعني في الكويت وفي فلسطين لما اروح يعني اذا في حالات بعملها.
ايه
لكن مش حابب اني اشهر حالي. إيه. يعني مشغول كثير في امور مهمه.
ايه
في ايضا علم واحد فلسطيني ثاني بيعملها كمان ابو جهاد اسمه. فانا احيل الناس على ابو جهاد. اولا يرقى المريض هذا اللي هو عنده شيء من الجن يعني. وكيف نعرفه؟ نفحصه. نعرفه من مقابله اسئلته تلاوته لآية الكرسي وكل يتلي آية الكرسي. إذا كان إنه استطاع تكميلها معناته بيكون هذا بس يعني شيطان خارجي ما هو صارعه. يدخل ويخرج يدخل ويخرج. أمور كثيرة أمر مهم هذه الصحبة. فهو عنده خبرة جدا مهمة. وأردت أن أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي لأنه كثير الأشغال كان أبو يوسف. لكن جاء أحد الشباب الكويتي ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة. وقال لي أبو يوسف أجا عند العوايشي وكذا وكذا. أنا سررت جدا لأنه أنا ما يعني كل يوم أقول ما إن شاء الله نبدأ إحنا
وياك. أي العوايشي هون؟
آسف مش العوايشي. عبد الوهاب العثمان.
إيه. أنت قلت العوايشي.
لأنه أجا في ذهن العوايشي. عبد الوهاب العثمان. فأجا عبد الوهاب العثمان وإن شاء الله سأصدر الطبعة الثانية لكتابه في هذه الأمور. لكن الكتابة غير الممارسة. حقيقة. ثم مش كل إنسان يسمع العلم ويحاول أن يمارس يستطيع. لابد من شخصية قوية. يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوية. وما عنده خوف وأنه بالفعل يعني يشعر أنه هو جندي وشعر أنه عدو الله. الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخت من أخواته فيحاول أن يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد به جهادا. أما إذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفة بخاف فلا يفعل ذلك أبدا. يبتعد يعني. بس الرقى واستعمل أبو يوسف سيدي هذا حاجة جدا مطورة في تاريخ الإسلام ما استعملت اللي هي الكهرباء. الضرب بالكهرباء 220 فولت هذه اللي بين أيدينا. كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب 6 ساعات وهو يضرب فيه. أبو يوسف لم يكن يضرب وإنما تلاميذه يساعده يعني. فمل أبو يوسف منه قال له إن شاء الله إلا أحرقك حرق بالكهرباء. بس قال له أبو يوسف سوف أحرقك بالكهرباء هذا قال له خلاص أنا بدي أخرج، لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على إنه الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا، وبعدين بصير يلسع مش هيك بس لسعات هيك أقل من ثانية في يده، وبيربطوا بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبمسكوه أربعة، وبصير يقرأ في سورة البقرة، ويرقي أبو يوسف بالفاتحة وبيتفل في وجه المصر يعني يدوب يخرج. أنا حاولت يعني مع بنت قديمة، كل ما كان الصرع قديم، شوف قديم يعني سنوات، كل ما الشيطان استعصى، لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة إنه يخرج، أو مسكه هنا في العرقين. أيضا أبو يوسف بيمسك في العرقين، رغم أن أبو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه يعني، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تزهق روحه يموت، يصرخ ولا بتشوفه بده يهلك، وبعدين بخرج من مسكه
له يجري مجرى الدم.
بيمسكوا في هذول العرقين هنا الاثنين وبيخرج، مسكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بيضربه بالكهرباء، وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله ومفيد يعني، يعني الناس بيستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يصلح لهذا. بقوم الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علمه أبو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس.
بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟
بس هذا دعاية ضد أبو يوسف يعني، أعداء أبو يوسف. أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود يعني. ابن تيمية كان يضرب،
معروف، لكنها تتكلم عن الوسائل التي يستعملها.
مش وسائل إلا هذه اللي ذكرتها، إما أن يمسكوا هنا في الودجين هذول عرقين، والرقى بالقرآن والسنة الصحيح.
طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟
حتى لو كانت امرأة ما هي مغشى عليها.
شيخ أنا سمعت الكلام،
محارم
سمعت من أبو يوسف رحمة الله عليه،
محارم معاها، محارمها ماسكينها المرأة.
كيف محارمها؟
أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جايبينها،
يعني موجودين حاضرين.
نعم نعم هم اللي ماسكين.
معليش، لكن هذا يبرر مسها؟
مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها.
أيوة.
مثل الطبيب، هلا الدكتور تيسير بصح له يعمل عملية؟
هلا أنت ذكرنا أن الأرض مسكونة، هلا بدنا نسمع رأي الدكتور.
لا الضرورة هذه الحقيقة بتكون مريضة فاقد وعيها أبدا، تثبت فاقد وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذها بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء يعني، لو لبسها بلففوها لفف كاملة للمرأة ولا أي عورة إلها، واشترط عليهم وأهلها بيمسكوها، فقط مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها، ومعاه سلك كهرباء هو بصير يلسع فيها هيك، وكله اخرج عدو والله، اخرج عدو والله، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. وبعدين بكل مين أنت، شو اسمك، شو دينك، شو مذهبك، شو كذا، بكله أنا شيعي، بكله أنا كافر، بكله كذا، أو أنه بيحكي لغات يعني
غير مفهومة،
حتى إنجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. إيه والله عجائب.
اسمع
إيه شو عندك حسين؟
و يعني في مرة يعني قلت له أنه يقال أنه في فلان عمل نفس العمل يخرج. الشيخ زال خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يغفر الله له، قيل بأنه يمسح حتى المرأة مش عارف كيف يرقى وكذا يمسح على التبيير، وكان يعترف وذكر الاسم وكذا يعني ذكر وقال كذا وكذا، ويعني هذه المضايقة تأتي من هذا الباب يعني فيها معصية. وصار قال الكلام هذا ما يجوز قضية المس، يعني كان كلامه طيب، فأنا فهمت أنه ما في لمس مباشر يعني
ما في شيء. حتى المرأة أنا أخذت له زوجة صديقي صاحبي كانت تكسر كل ما في المطبخ من أدوات وتعض أولادها.
لكن يا شيخ قولك ما في ينافي ما قلت أنفا.
نعم.
وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة، قلت ذلك من أجل الضرورة يعني، أقولك ما في ينافي، فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت، ولا ما في مطلقا؟
فيش مس.
لكن إيش هذا اليوم مو مس؟
لا بعملش مع النساء هذا عمره ما عمل أبدا.
سامحك الله، إذا أنت متناقض فيما قلت.
هو لا يعمل.
لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس؟
ما لا النساء لا يعمل
الإنتاج. الحمد لله، ما أنا هيك فهمت منه إنه
بعملش للنساء. لا للنساء لم أسمع ولم أره قط ولم يقل بعمل للنساء، لكن للرجال يجوز الكلام تبعنا في الداخل ما ضابط، وإنما النساء هيك في الكهرب
مترو. يعني شيخ السؤال ما زال مطروح. يعني لو فيما لو فعل هذا
فيما فعله كطبيب ايضا بجوز انه يفعل.
هاي الطبيب نسأله.
طبعا يعني لانه ما في نساء بنفس الكفاءة
ما في
ممكن يعني. طبعا سألنا الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشغلة العظام، فهذا يعني والله أعلم جائز.
أنا أفضل تبقى مخشى عليها سيدي، مخشى عليها حالات فأبدا كأنها ميتة تصحى و
هي. أنا من ناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا
ردمت في هذا الموضوع.
إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان، فأقول حين ذاك الضرورات تبيح المحظورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا
بالكهرباء
بالكف بالكهرباء
عشان وبطل يستعمل هذه لأنها تتعبه. حتى مع الرجال بطل يمسكهم بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء، والكهرباء هذه أسهل لسع بسيط هيك ضربات أخرج أخرج وهدده مخرج.
بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والضرب بالعصا، هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟
هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر، هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويزها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي،
لا يشعر المريض،
الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصد. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص، لأنه في كل مكان. نعم لا ده قد يكون الفصد. أي نعم، نحن نتكلم الآن عن الحجامة. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. أي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط ألف، فضلا أن عدة جروح ينضح منها الدم. لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد. كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصد، وهو قطع عرق في البدن. هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة، لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصد، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، ومرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنزي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن الكفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان، إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيبني شيء من الدوخة. ذهبت عند حجام هناك في دمشق فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يحجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع طنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر، ثم حولت إلى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون بأنه دمك قوته 20 كثير ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15، فأخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به هنا، لكن ما أدري هل صار معي رد فعل. منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا، في عنا طبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني.
على كل شيخ، عندنا في الكويت شاب حجام جيد ممتاز.
ما شاء الله راشد الفودة، إن جيت إن شاء الله تحجم
نرسل لك إذا أحببت.
والله
ممكن نرسل عليك.
الشاهد الآن أنا صار معي رد فعل، صار الدم نزل وصل للعشرة وشوي، وأنا الآن تحت معالجات عديدة بدون فائدة، يعني بيعطونا بعض الكبسولات ولا آخره مشان رفع نسبة الدم.
كل عسل، كل عسل. والله العسل زين، إذا إنه البنكرياس عندك مليحة في السكري كل عسل.
السكري ما في، لكن العسل الحمد لله راح نستعمله، لكن ما أدري كيفية استعماله. أنا بقول بهذه المناسبة أنه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته، لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لابد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء، فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة لأن نعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه الملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال، يرحمك الله، لاستعمال العسل هكذا بدون إيه، بدون نظام، أو الحبة السوداء. في هنا شو بيسموها يا أبو عبد الله، الحبة السوداء اللي ممعوسة ومخلوطة بالحلاوة، شو بيسموها عندكم؟ قزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها أشياء ممكن الإنسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما أدري.
تخلط، جربنا وصفات كثيرة وفي الكتاب، ما عندك أنت وقت تقرأ الكتاب، بس يعني وصفة بسيطة. وبقول للإخوان هذا الحوس هب السوداء مش غذاء تأخذها على طول دائما تأكل منها، لأنه الحديث ذكرها، وإنما هي دواء، لذلك تأخذ منها تسحقها سحق جيد، تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكيف ما يكون مع العسل مطلوب كافي منيح، بتهبط الضغط بالضبط للقلب كثرة، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر وراء بعضه ويقطع خلاص، إيش حب السوداء ما يأخذ منها يعني.
هون بقى بصير التساؤل، التحديد ب3 أسابيع والتحديد بملعقة كل يوم، أولا هذا التحديد من أين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأشخاص؟ ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض؟ مسألة ما أظن هكذا.
عندي كتب سيد الشيخ، كتب عربية، ذاكرين المثقال، المثقال 3.5 جرام، ثلاثة جرام ونصف المثقال، الكفان بقول لك هذا يؤخذ مثقال إلى مثقالين من الدواء، يعني بيحدد الكمية، وهذا تجربي ما هو دين ولا شرع ولا شيء يعني.
ما ليش بس التجربة أنا ولا ما أخذت جواب سؤالي، ذكرت أنا أمور ثلاثة يمكن الآن صعب علي أن أعيدها. يعني قلت أنه من أين جاء التحديد بثلاثة أسابيع، ومن أين جاء التحديد بملعقة كل يوم فقط لا أكثر، ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافي على ما سبق، ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض؟
لا.
ثم هل هذا بالنسبة لكل إنسان؟ عندنا أرجودة نافعة من الناحية العلمية في التحذير من شرب الدخان أو في بيان حكم الدخان، بيقول في خاتمة الأرجودة نعم، وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني، قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر
المحموم.
في المحموم
نعم.
صحيح، فهذا بأيد
محموم.
أي أشكال كمان
مش
أي، هذا بأيد كلامي السابق أنه هالوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى هاي العسل، وإذا به بيقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس هل هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا بيقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما بتعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناها بدك تعرف أنا شو في من شكاوى ومن أمراض.
بسألك
ها؟
أفيدك هذه.
تفضل.
هذا العسل ليس على إطلاقه يضر بالمحموم.
هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تدلني لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو
بالتجربة.
طيب
ثبت أن أي إنسان ضغطه عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه يهيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناضة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة، أنا بالعد امبارح ذكرته في إحدى الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارته تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية، لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخل أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك، قلت تعال بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي، إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل يعني الحس لحسات منه، وفي البرد كل ليس في الحر، هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تقول يعني كتجربه. كذلك الاطفال هذولا اذا عليهم حراره جرب ويعطيهم عسل ويعطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة، ولا بيبقى عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا، بقوم يلعب. والأولاد مش مثلنا الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبدالله الخالد ذكر لي أبو خالد، قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا، أتهيج يعني بصير عندي صدع. سألته فعنده ضغط يتحملش، لأنه هو بيرفع الضغط إلى قدر وبنزله إلى قدر. فالحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل، كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بتنزل اللي عنده ضغط عالي، اللي عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها ديدنه، إنما إذا أخذ له أسبوعين 3 أسابيع كافي، ما يجعلها يعني أكله وشربه دائما، لأن وردت في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حدا بتطلع عليها.
عندي ورد في الحديث إيش؟
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام؟
لا أنت ما ذكرت الحديث.
حديث إيش؟
نص.
أنا سمعت منها كلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده، والحديث هذا أنت ما ذكرته.
شو هو؟
من ذكرته الآن؟
الحب السوداء. كما ورد في الحديث بقصده هذا الحديث.
هذا الحديث.
نعم. وفي أحاديث أخرى مشابهة له.
نعم.
بعدين الحب السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب. إن وضعتها على الحرق، الحب السوداء مع العسل، تعالوا تفرج إشي مدهش نتاجه. كذلك الحب السوداء مع الزيت، زيت الزيتون، اسحقها سحق شديد جدا جدا واتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة، ادهنها أيضا على الحروق أو زيت الحب السوداء نفسه، يعني إلها استعمالات كثيرة.
زيت الحب السوداء سيرج يعني؟
لا، في مصر بيجيبوه من مصر، بجوز في الأردن
استخلص من الحب السوداء.
وبعدين للسعال
في مسحوقة، هي هنا بيبيعوها مسحوقة، وهي مسحوقة بتصير بطش على وجهها هيك
زيتها. بعدين للسعال، تعرف يا سيدي السعال الديكي، ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بده يموت، سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارق ويقعد 3 أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط جبنا ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها، أعطنا إياها مع مية سكناها إياها حالا 5 دقائق، وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا أدري في الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيرة، أما كل ليلة مسك الولد لا، المريض كل يوم نطعمه لا، في لها بدها يعني إنسان يسأل أيضا، يسأل المريض شو أحواله وشو أموره شو أموره.
طريقة استعمال حب السوداء مع الخل بالنسبة للحرارة كيف وكم؟
فيش حب سوداء وخل،
العسل عفوا، العسل والخل،
ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل.
نعم.
اللي ضغطه عالي ملعقة صغيرة يخلطهم، لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمناضة، وسقي إياها وجرب ترى عجبت. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله ببطل يمرض.
هذا في كتابك مسجل
كله في الكتاب، وتطبيق طبقناه
يعني تصديق للأخ في العسل في حروق قديمة.
نعم.
إن بنت عندها حروق قديمة وصفونا وضع عليها عسل أصلي يعني، وضعنا عليها عسل ضمر الحاق.
نعم.
قديم
قديم
من 10 سنوات.
نعم.
وص... صار داير الحرب في الدائرة يحصل لك الكشف السابق.
نعم.
بس ما خلص كله.
نعم.
يعني شو اسمه دائما يمكن في اليوم ثلاث مرات كنا مدينة خارجي.
إذا بصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك، زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة
مطحونة طحن شديد.
استعملت يا شيخ من ده كثير. شيخ استعمل كثير هذا
نفع
والله. شو عمل معك؟
والله ما بذكر.
ما كانت الفائدة يا شيخنا يعني سريعة وطالت
ثلاث أيام.
طيب أنا أنت تتحدث عن تجارب، أنا الآن في شيء بزعجني جدا ووجع في ذراعي.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
في مختص في المفاصل منذ شهور، ومع استعمالي للأدوية اللي بيصونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي